قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف.
سبق أن ذكر أن الحج إذا دخل الإنسان فيه أو دخل بالعمرة فإنه يلزمه لعموم قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا يستلزم الأمر بالإتمام، يستلزم أنه لا يبطل الحج ولا يبطل العمرة شيء، يعني بمعنى أنه لو أن إنسان دخل في النسك في الحج أو في العمرة وأراد أن يترك ذلك فليس له أن يفعل كما له ذلك في الصلاة، لأن الإنسان أحيانا قد يدخل في الصلاة ثم يحول نيته إلى إبطال هذه الصلاة فتبطل، ولأن النية مشترطة في جميع الصلاة وفي كل جزئية من جزئياتها، وكذلك الاستمرار في النية، فإذا قطع النية في جزء من الصلاة بطلت الصلاة. لكن بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، إذا دخل الإنسان فيه وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو جمع بينهما فقد أصبح دخل في هذا النسك، لا يصح له الخروج منه بحال من الأحوال، ولا يستطيع أن يبطل أو أن يترك أبدا في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا إذا دخل فيها فلا يجوز الخروج منها إلا إذا وقع في الردة والعياذ بالله، كما في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله، فإن العمل هذا من أعظم العمل، وإذا وقع فيه شرك حبط العمل والعياذ بالله كله، صلاة وصوم وغيره. ثم ذكر هنا ما يفسد الحج. ما يفسد الحج، يقول: لا يفسد الحج أي شيء سوى الوطء، وهو الجماع، إذا جامع الرجل امرأته قبل عرفة وهو محرم أو في أثناء الوقوف فإنه يبطل حجه، لا خلاف بين أهل العلم، فهو فاسد، حجه فاسد، والباطل أقل أعلى من الفاسد، لأنه يلزمه المضي في الفاسد، يلزمه أن يمضي في الفاسد، هذا لا خلاف بين أهل العلم. إذا كان قبل يوم عرفة، إذا كان قبل الوقوف بيوم عرفة وحصل منه في الوضع فسد الحج، لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. طيب، إذا كان ذلك بعد الوقوف بعرفة، فطبعا هناك مسألة تسمى مسألة التحلل الأكبر أو التحلل الأصغر ثم التحلل الأكبر، التحلل الأول التحلل الثاني. ما معنى هذه العبارات؟ التحلل الأول أن يفعل شيئين من ثلاثة، معنى ثلاثة أشياء بعد أن ينتهي من الوقوف المختلفة، هناك ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والحلق أفضل لما ورد في الحديث كما هو معروف، ثم الطواف الإفاضة. هذه ثلاثة أشياء بعد أن ينزل الحاج من مزدلفة، هناك ثلاثة أشياء إذا فعلها الإنسان كلها فقد تحلل التحلل أكبر، وبهذا يحل له كل شيء كان حرم عليه، من قص الأظفار ومن نفخ الإبر ومن تنظيف الشعر ومن المخيط ومن الطيب ومن النساء. إذا فعل الثلاثة هذه الأشياء فيقول: رمى جمرة العقبة الكبرى، وكذلك حلق أو قصر، وطاف بالبيت طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، فقد تحلل التحلل الأكبر. عندئذ يفعل كل شيء، حتى إذا كانت زوجته معه فله أن يطأها، له أن يجامع زوجته إذا فعل هذا، وفعلت هي أيضا هذه الثلاثة الأشياء. طيب، لو أنه فعل اثنين من ثلاثة فقط، طبعا الوقوف بعرفة انتهينا منه، وقف بعرفة ثم حصل الجماع بعد ذلك، فإذا كان قد فعل اثنين من ثلاثة، يعني عندنا الرمي وعندنا الحلقة والتقصير وعندنا الطواف بالبيت، فعل اثنين فقط وبقي واحد منها، فهذا يعني يسمى بعد التحلل الأول. إذا كان قبل التحلل الأول وبعد الوقوف في عرفة، فالجمهور من أهل العلم على أن حجه أيضا يفسد. إذا وقع بعد التحلل الأول فالصحيح أنه لا يفسد، إذا وقع بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه. إذن عندنا ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور تتعلق بالوضع في الحيض: متى يكون مفسدا الوضع في الحيض، ومتى لا يكون مفسدا. إذا كان محرما وقبل الوقوف بعرفة فلا خلاف بين العلماء أن حجه فسد وحج زوجته فسد، هذا واحد. طبعا يلزمه المضي بالفاسد وأن يهدي بدنه وأن يحج من العام القادم، هذا فتوى الصحابة رضي الله تعالى عليهم كابن عمر وابن عباس. هذه مسألة. ناتي فيما إذا وقع الوقت بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، ففي هذه المسألة خلاف الجمهور على أنه فاسد كما لو كان وقع قبل يوم عرفة سواء بسواء. طيب أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا، يكفي إذا كان بعد عرفة فحجه صحيح عليه بدلا. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فجعل الحج عرفة، فيكفي إذا أتى بالحج إذا أتى بيوم عرفة سليما فحجه سليما من المفسدات. لكن رأي الجمهور هو الصحيح، وهو أنه إذا وطئ الرجل امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول لسه ما رمى جمرة العقبة ولا حلق أو قصة ولا رمى البيت زار البيت، فعندئذ يلزمه أن يمضي في فاسد الحج، حجه فاسد وهو آثم وعليه بدن، ويكفي بدنة واحدة سواء طاوعت المرأة ولم تطاوع، وعليه الاثنين أن يحج من العام القادم. هذه فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفتوى ابن عباس رضي الله عنهما، فالصحابة مجتمعون على هذا ولم يخالف من ذلك أحد أبدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما قال للواطئين يعني الرجل والمرأة امضي في فاسد الحج وانحرى بدنه وعليكم الحج من قابل، وأفتوا أيضا بأنهما إذا جاء من قابل تفرقا في المكان الذي حصل فيه الوقت. طبعا إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة على المرأة وخشي عليها وليس معها محرم فلا يفارقها. هذه فإذا وقع الوقت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج لا يفسد، أنه صحيح، ولكن يأثم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيء من هذا إلا بعد أن فعل الثلاثة الأشياء: حلق رأسه صلى الله عليه وسلم رمى، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت ونحر بدنه وطاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك أتى النساء صلوات الله وسلامه عليه. طيب ما الذي يحل له؟ فالطنه سيأتي هذا، ولكن جاءت مسألة عرضة: إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء، لأنه ورد في الحديث يعني أنه يعني حل من كل شيء حرم منه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي النساء، فهذا دليل على أن النساء لا يحل، لا تحل المرأة لزوجها إلا بعد التحلل الثاني، أن يأتي بالثلاثة أشياء. هذا تفصيل المسألة في فساد الحج لمن وطئ امرأته وهو سواء محرم، سواء كان قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول أو بعد التحلل الثاني. هذه تفصيل المسألة هذه.
ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي وأبي هريرة وابن عباس بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
هذه المسألة مسألة الفساد والبطلان، مسألة الفساد والبطلان هذه مبنية على أصل، يعني هل هي مترادفة أم مختلفة؟ فيظهر في هذا أن الحنابلة تبعوا منهج الفقهاء الأصوليون في أصول الفقه، لهم منهجان، منهج الفقهاء وهي طريقة الأحناف، ومنهج المتقدمين وهي عامة الأصوليين من حنابلة ومالكية وشافعية. فطريقة الفقهاء على أن الفاسد غير الباطل. كيف؟ يقول لك الفاسد يعني الذي بطل بوصف، يعني بسبب شيء وصف ما بطل بأصله، وإنما اعترته أوصاف جعلته في حكم الباطل. أما الباطل حقيقة فهو الذي يبطل بأصله، يبطل بأصله، يعني مثل البيوع التي من أصلها باطلة، ها؟ بيع باطل يعني حرام ما يجوز عقد إطلاق ولا ينعقد. هناك بيوع أخرى ربما تنعقد مع الإثم مثلا فتبطل بوصفها فيسمى فساد، سمى فساد. وأما البطلات فهو الذي يبطل بأصله، يعني ما يصح أن ينعقد إطلاق عقود الربا مثلا، لا يصح إطلاقها. لكن إنسان تلقي الركبة والجلد وما شابه ذلك، منهم من يرى أن البيع فاسد لكن بالوصف، ومنهم من يرى أن البيع باطل لأن عقده لم ينعقد البيع، من يرى أنه انعقد ولكن اعتراه ما يفسده فبطل بوصفه، ومن يرى أنه لا ينعقد إطلاقا أصلا فهو باطل من أصله. هذا معنى قوله ولا يبطل، لأن هناك قال فسد الحج، لا يفسد الحج إلا الوطئ قبل التحلل الأول، معناه إذا وطئ فسد الحج. طيب أنت تقول فسد وأنا تقول لم يبطل، يعني لم يبطل بمعنى أنه لا بد أن يمضي فيه، هذا معنى قوله لم يبطل. النتيجة أنه فسد من ناحية شرعية، لا يصح أن يكون حج الإسلام، وعليه أن يحج مكان، أن يحج مكانه حجا آخر. بطل لم يبطل بمعنى أنه يجب عليه أن يمضي في الفاسد. فمثلا يأتي إلى المزدلفة ويأتي إلى الجمار مثلا ويطوف بالبيت ويسعى ويرمي الثلاث الأيام والمبيت كله ولا يخل بشيء من هذه الأشياء حتى ينتهي، ثم عليه بدلة وعليه حج من العام القادم. هذا معنى قوله المضي في الفاسد، أي أنه لم يبطل ولكنه فسد، بمعنى أنه لا يصح أن يكون حجة الإسلام، لا يصح أن يكون حجة الإسلام. لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، سواء فسد أو لم يفسد لا بد أن تمضي في الفاسد، أن تمضي في فاسده. الحج والعمرة سواء، والعمرة تفسد متى؟ تفسد العمرة قبل الطواف وكذلك قبل السعي، أما إذا طاف وسعى وقبل أن يحلق أو يقصر فعل، فالصحيح أنها لا تبطل، وإنما يجب عليه دم، يجب عليه دم.
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع، بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما.
المقصود من كلامي هنا أن الحاج مخير، ومعنى كلمة مخير يعني أنه لا يلزمه نسك معين، لأننا إذا جعلنا هناك نسك معين وهو مثلا التمتع كما ذهب إليه أهل الظاهر الظاهرية بعض العلماء، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البيت كان قارنا، وهذا الصحيح، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه لم يستطع التمتع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ السبب أنه أولا بدأ لما رأى رؤيا في الوادي المبارك، قال عمرة في حجة، فجمع بين الحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ساق الهدي ولبد الشعر، فلا يستطيع في هذه الحالة أن يقلب العمرة الحج إلى عمرة، ما يستطيع، دخل الحج والعمرة وشبك بين أصابعه هكذا، بمعنى أن من فعل هذا وساق هديه لا يستطيع أن يفرق بينهما حتى ينتهي من التحلل. هذا الفقه في هذا المسألة. لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، يعني أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي قال اجعلوها عمرة، فأمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم ينظرون إليه، ما تحلل هو وهم يريدون أن يأتوا بما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به وحبا فيما عنده. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أمركم ولا أحلوا؟ قالوا ماذا نحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، الحل كل الحل، يعني بمعنى حتى إتيان النساء. قالوا نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر، يعني كأنهم يقولون ألفوا من العادة العربية السابق. العرب في السابق كانوا لا يأتون بعمرة في أشهر الحج، مفهوم هذا؟ وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف منهج الأعراب وأن يكون منهج الإسلام منهجا مستقلا لا علاقة له بعادات أخرى. فقال من لم يسق الهدي، من أهل بعمرة فيهل بالعمرة، ومن أهل للحج فليغلبه عمرة، ومن أهل بهما ولم يسق هديا فليجعله عمرة، يجعلوها عمرة. إلا من ساق الهدي وكان قارنا فعندئذ أو مفردا فخلاص يبقى على ما هو عليه. ولهذا لما جاء علي رضي الله تعالى عنه وكان في اليمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قال بما أهلت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن لا تحل، لأن ساق الهدي وكان هدي علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق علي الهدي معه من اليمن وجاء ببعض البدن وأتابها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هديا له ولعلي ولأهل البيت عموما. فقال سقت الهدي، إذن لا تحل من شيء حرم عليك حتى يبلغ الهدي محله. هذا معنى يعني أنه من كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى. لكن قوله صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة، الأمر ألا يقتضي الأمر أن يكون هذا هو الأفضل؟ هو الأفضل. وغضبه صلى الله عليه وسلم لما غضب، لكن ما يلزم من هذا أن يكون التمتع هو الواجب، لأن الذين قالوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يغضب إلا لأنهم تركوا شيئا كان واجبا عليهم. هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للصائمين في يوم الفتح، قال غدا سنقدم على قوم، ويعني معناه أن ندخل، فإن حاربونا حاربناهم نفطروا. بعضهم أفطر بعضهم ما أفطر، فقالوا يا رسول الله بعض هؤلاء ما أفطروا، قال مروهم فليفطروا، قالوا ما أفطروا، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، مع أن الفطر في السفر ليس واجبا والصوم نفسه ليس محرما، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو في السفر لما ورد في الأحاديث ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. في اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فقال ما كان أحد صائم منا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا فيه دلالة على أن الصوم في السفر جائز، جائز، لكن قول أولئك العصاة لأنهم ما امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مثله كونه غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يريد أن يكون حجه حجا مستقلا لا علاقة لأمور الجاهلية فيه. لما جاء المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في أول الأمر موافقة أهل الكتاب. ليش؟ لأن العرب كانت تعظم أهل الكتاب وتقول هؤلاء أهل دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون هناك موافقة حتى لا يقول هذا جاء بدين جديد. فصلى إلى بيت المقدس معهم، فلما علم أن هؤلاء لا يؤمنون وأنهم يعرفون أنه نبي حق وأن من كبار أحبارهم عبد الله بن سلام آمن وقال إنه على الحق، ها؟ وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اليهود لا يؤمنون، حسدا اشتاقت نفسه أن يغير ما كان في الأول الأمر، وكان نفسه يعني ونظره يتقلب في السماء ليحوله الله عز وجل إلى قلة أخرى، فحوله الله إلى قلة يرضاها وهي البيت الحرام الكعبة. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد في آخر الأمر أن يكون حجه بعيدا كل البعد عما كانت تفعله العرب. فمثلا نجد أنه أمرهم بأن يجعلوها عمرة، والعرب ما كانوا يريدون العمرة في أشهر الحج، يقولون فيها يعني أنه إذا أقبل صفر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، يعني أما قبل ذلك فالعمرة لا تحل في أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد خلاف ذلك. طيب، من الأشياء التي تدل على هذا أن قريش كانوا يقفون، أين يقفون؟ يقفون في حدود الحرم، يسمون بالحمص، يسمون بالحمص، فيقفون في حدود الحرم، فكانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن هل يقف معهم أو يقف مع الناس في عرفة، فتركهم وتجاوز وذهب إلى عرفة حتى وجده رجل ظل له بعير، قال ما يريد هذا الأحمسي يأتي إلى عرفة، لأنه يعرف أن الحمص يقفون في الحرم يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، لا نخرج منه، يعظمون الحرم، ولكن كانت عادتهم هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا وذكر قال الحج عرفة، فأتى إلى عرفة. وكذلك الذكر عند المشعر الحرام يذكرون آباءهم وأجدادهم، والله عز وجل أمرهم أن يذكروا الله عز وجل كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، فهذا فيه دلالة على أن. وكذلك ذكر ربا الجاهلية وذكر الدماء ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليريد أن يبين أن الإسلام منهج مستقل لا علاقة له يعني بأمور الجاهلية، لا علاقة له بأمور، بل كل شيء من أمور الجاهلية خلعه النبي صلى الله عليه وسلم من الحدث. فإذا قوله اجعلوها عمرة ما أراد بذلك الوجود، وإنما أراد بذلك أنه هو الأفضل والأولى، حتى قال بعض أهل العلم ربما كان واجبا على أولئك أما من بعدهم فلا. طيب ما دليلك على هذا؟ قال الدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه خليفتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجام في البيت، حجام في البيت، فلو كان التمتع واجب ما ترك هذان الخليفتان الراشدان، ما كان كل يترك أحد منهم الواجب، مع أنه يوجد عندهم أيضا الفدية موجودة ومتوفرة. فإذا التمتع ليس بواجب وإنما أمر مخير فيه، ولكننا نعتقد أنه الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه إلى الأفضل، فقال اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فهذا هو القول الصحيح أن التمتع هو الأفضل لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأن القران جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، وهذا هو القول الصحيح. طيب بعض الناس سماها متعة، نقول نعم هذه متعة وهذه متعة، لأن كل منهما يجمع في سفر واحد بين نسكين فيأتي بحج وعمرة، كلما في الأمر أن المتمتع فصل بينهما، وأما القارن جمع بينهما، فكان الطواف لهما واحدا والسعي لهما واحدا، هذا تسمى متعة، ولهذا وجب على القارن دم كما وجب على المتمتع دم، فتسمى متعة من هذا الباب، كونهما كل منهما المتمتع والمعتمر أتى كل منهما بنسكين في سفر واحد، هذا معنى قوله متعة. ثم بعد ذلك الإفراد، وسيأتي معنا شرح هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. فالكل جائز، الكل جائز.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات فقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام.
التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذا أتى بعمرة في هذا الشهرين والعشرة أيام ثم حج من هذا العام وكان قد أقام بمكة أو يعني خارج مكة في حدودها، فإنه لا خلاف بين العلماء أنه يلزمه دفع المتعة ويكون متمتعا وحج من عامه. إذا حج من عامه فيلزمه دم المتعة، هذا هو القول الصحيح ولا خلاف فيه والحمد لله. طيب يأتي معنا مسألة وأقام بمكة، يعني هذا فيه إشارة واحد ما أقام بمكة، يعني قد جاء في شوال أو في ذو القعدة الآن ومر وأتى بالعمرة ثم قال أذهب إلى المدينة، أذهب إلى المدينة أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وعلى صاحبيه وأسلم على أهل البقيع وعلى الشهداء وأصلي في قبى وأكسب يعني الخير ثم أعود مرة أخرى، فقد فصل يعني بين الحج وبين العمرة بسبب، وهذا السفر فيه مسافة قصر، فهل يعتبر متمتعا؟ الجمهور على أنه متمتع ما دام أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه يعتبر متمتع. وهناك قول للشافعي رحمه الله تعالى وتابعه عليه الإمام أحمد في رواية على أن من سافر بين الحج والعمرة مسافة قصر تقصر فيها الصلاة فإنه يعتبر إذا أتى يعني مكة مرة أخرى يعتبر مفردا، يعتبر مفردا، إلا إذا جاء بعمرة أخرى. وهذا الأحوط له، هذا الأحوط له حتى يضمن أجر العمرة يضمن أجر التمتع، إذا أتى المدينة يأتي بعمرة أخرى يحرم من الميقات المعتبر ثم يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر حتى يتوفر الشعب للحج ثم بعد ذلك يحل، فيكون أتى بعمرة أخرى فيكون أيضا متمتعا. وهذا هو القول الأولى والأخرج من الخلاف. وإذا قال الأفاقي بمعنى أن صاحب الحرم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم، يعني أن أهل مكة لا عمرة عليك، أهل مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فمفهوم المخالف في الآية على أنه لا هدي عليه ولا يجب عليه عمرة، لا تجب عليه عمرة، لأن الأفاقي الذي يأتي من خارج ويأتي ويمر على ميقات، يمر على ميقات، أما من كان دون الميقات فلا يعتبر أفاقي أو آفاقي.
والإفراد هو أن يحرم بالحج
في واجب ووجب عليه به دم، تعين الدم يعني، أو إذا وجب عليه الفدية، الفدية هذه يعني وجب عليه هدي، هدي سمى هدي، الهدي هذا إما بسبب التمتع أو القران، أو وجب عليه هدي يعني فدية بسبب الجزاء، لأن يكون مثلا ما بات ما في واجب من واجبات الحج ترك، مثلا ما جلس في عرفة حتى تغرب الشمس، ما بات في المزدلفة وهو قوي يستطيع المبيت فيها، مثلا ترك الرمي أو ترك بعض الرمي، لم يبت بمنى وليس له عذر من الأعذار، فهذا يجب عليه دم. لكن لو لم يجد شيء فلوس فيش حال الحالة، كل نوع من هذه الدماء يجب به صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج إن استطاع وأدرك ذلك في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، ولو صامها بالطريق جاز، ولو صامها في مكة ويطول جاز. الإفراد أن يحرم بالحج فقط. وإذا أحرم بالحج مثلا فيبقى على إحرامه، لا يحل الإحرام، يبقى على إحرامه، يعني حتى ولو جاء في شوال أو جاء في ذي القعدة وأحرم بالحج فقط وطاف بالبيت وسعى سعي الحج ولم يقصر، لا يقصر الشعر، إذا قصر الشعر صار معتمرا، صار معتمرا ويعتبر يعني في هذه الحالة يعني أتى بعمرة، لأنه في هذه الحالة اعتبر. هذا قول معنى قول ابن عباس، يعني من طاف بالصفا والمروة في البيت وطاف بالصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، يقصر بهذا لو قصر فإنه يحل من إحرامه. لكن لو ما قصر أو قصره شخص ما يعرف الحكم ما يريد التمتع هو، وقصره شخص ولكن بقي على ثياب الإحرام وما أخذ من شعره ولا أخذ من أظفاره ولا استعمل الطيب ولا أتى النساء، فيبقى على إحرامه، ما يمس شيئا ولا يغير الثياب، يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ومزدلفة ويأتي الجمرة العقبة الكبرى ويرميها ويحلق شعره عند ذلك، فعندئذ لا يلزمه فدية، لا يلزمه فدية، هذه تسمى إيش؟ حجة الإفراد، حج الإفراد، هذا حج الإفراد. كيف؟ ما يصوم؟ لا ما يصوم، ما على فدية أصلا، لكن يبقى على الإحرام لما يخلص، إذا خلص مرة واحدة يعني اللي هو التحلل الأول يعني رمى الجمرة وبعدين حلق رأسه، يلبس ثيابه ويغسل الأظفار ويستعمل الطيب، لكن لا يأتي النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء ولا فدية عليه، ليس عليه هدي. هذا هو الوحيد من الحجاج الذي لا فدية عليه، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط وبهذا القيد أن يبقى على إحرام، يطوف بالبيت يسعى سعي الحج أو ما سعى ما في مشكلة، يسعى بعدين ما في مشكلة، إن قدم السعي أو أخر السعي، بس طواف القدوم يبقى يسعى بعده يسعى، ما يبغى يسعى يبقى على ما هو عليه، لكن ما يحرق الشعر ولا يقص الأظهار ولا يستعمل الطيب ولا يأتي النساء، كل محظور من محظورات الإحرام، ولا يغطي رأسه بالنسبة للرجل، والمرأة إذا كانت في الخيمة ما تغطي وجهها، هذه كلها يعتبر مفرد وليس عليه فدية، لا يذبح شيء ولا يصوم.
والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف تجعلها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
نعم، هذا القران يعني أن له صور، يعني أن يأتي الميقات ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن الشرط هذا ينفع لو حصل الشيء حادث أو مرض مستطاع خلاص ينحل خلاص ما على الشيء، لكن لو يحصل عليه حادث أو شيء وهو لم يقل هذا يلزمه أن يذبح أو يصوم حتى يتحلل من الحج أو العمرة، أن يقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا وعمرة، فيجمع بين الحج والعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة بس مثلا، فيدخل الحج على العمرة قبل إيش؟ قبل الطواف، قبل أن يطوف يقول لبيك اللهم حجا، فيدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، يصير قارنا، هذا معنى يعني أو الصفة التي يمكن أن يكون الإنسان قارنا بها، لكن لو أنه حارب بعمرة فقط وخلص العمرة طاف بالبيت سعى خلاص ما يمكن أن يدخل الحج عليه، لا بد أن يكون إحرامه بالعمرة فقط ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم يوم التروية يحرم بالحج. فأما القارن لا، يبقى على ما هو عليه مثل المفرد أيضا، ما يحل ثياب، يبقى ثياب الإحرام عليه، ولا يقصر الشعر ولا الأظفار ولا الطيب ولا النساء، ولا يفعل أي محظور من محظورات الإحرام حتى يأتي إحلال الدم وهو يوم العيد، فيرمي الجمرة ويحلق رأسه أو ينحر هديه ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل شيء وقدم آخر فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لكل من سأله افعل ولا حرج، يعني في التقديم والتأخير فقط، في التقديم والتأخير يقول افعل ولا حرج. قال في حديث جابر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، مع قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما معا، وما في أحد عاب على أحد، مفهوم هذا؟ طيب، وبين فقال لهم حلوا من إحرامكم في طواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، شوف قوله وقصروا هنا، التقصير يكون أفضل هنا، ليش؟ حتى يبقى الحلق للحج، مع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، كل ذلك يقول ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون والمقصرين يا رسول الله، ويقول اللهم ارحم المحلقين، قال ذلك ثلاثة، لكن هنا في حديث جابر في جعلها عمرة، يعني أن يجعلها عمرة، قال قصروا، ليش؟ لأن التقصير هنا أولى حتى يتوفر الشعر، لاحتمال يأتي الواحد أحيانا يوم خمسة يوم ستة، فإذا حلق ما يبقى للشعر يحلقه في الحج، لا يبقى ما يحلقه في الحج، فهذا هو معنى قولي هنا قصروا مع أمره بالحلق مطلقا في غير هذا الموضع. إذا أتى الإنسان بالعمرة في رمضان أو غير رمضان في غير أشهر الحج يحلق أفضل، يبقى الدليل على عمومه في قولي اللهم أرحم المحلقين. وأقيموا حلالا، كيف حلالا؟ يفعلوا كل شيء ما يفعله الحال المحلق، حتى إذا كان يوم التروية يوم 8، هذا يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يتربون الماء، يعني يتزودون من الماء حتى يذهبوا به إلى منى ويذهبوا به إلى عرفات، مناطق لم يكن فيها ماء. فاليوم والحمد لله توفرت الوسائل والحمد لله بفضل الله عز وجل. فهذا يعني يقروا يسمونه يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون. الراوية هي القربة التي يوضع فيها الماء، سميت بذلك لأنه يتروى منها. فأهلوا بالحج يعني يوم التروية يوم 8، وذلك قبل الظهر حتى يكون في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 أوقات صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية في منى 5 أوقات من الظهر إلى الفجر، وهو يصلي 5 أوقات في منى يوم التروية، كان محرما صلوات الله وسلامه عليه. ويحرم من أي مكان هو فيه في مكة، وبعض الناس يرى أنه لا بد أن يأتي إلى الكعبة ويطوف في البيت، ما يلزم هذا. أي مكان أنت فيه في مكة في منى أحرم، خلاص يكفي، ما يلزم أن تمر بالبيت أبدا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالبيت وطاف به يوم التروية، وإنما أحرم ثم ذهب إلى منى. واجعلوا الذي قدمتم به يعني من حج أو من قران اجعلوه عمرة، وقال بها اجعلوه متعة يعني تمتعوا، والمقصود به العمرة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يقصدون بهذا كيف نعتمر، وهم يرون أن المتعة في هذه الأشهر لا تجوز، هذا المقصود. يعني هذه قضايا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتركوا فيها أوامر الجاهلين. فقال افعلوا ما أمرتكم به، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه شيء لما رد أصحابه الأمر عليه، وما كانوا يردون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يمتثلون. فقال افعلوا ما أمرتكم به، لأن هناك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال فلولا أني سقت الهدي، يعني وكنت قارن، لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به وهو المتعة، ولكن منعني من ذلك أنني سقت الهدي، ولكن لا يحل مني حرام، يعني الإحرام لا أستطيع أن أحله، لا أستطيع أن أحل هذا الإحرام، يبقى على ما هو عليه حتى يبلغ الهدي محله. كيف؟ يعني حتى يبلغ؟ لا، ما هو لازم حتى يبلغ، إنما المقصود حتى يأتي يوم منى، لأن الهدي في هناك فإذا أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في الإحصار، هذا في الإحصار، لأنه ورد في الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن ينحروا وأن يحلقوا، فخرج والناس لم يفعلوا شيء، ينتظرون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على أم سلمة وهو مغضب، قال آمر الناس ولا يمتثلون. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها احلق رأسك، ادعو ناحرك أن ينحر، أو انحر ودنك وادعو حالك فليحلق. قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فدعا ببدنه وذبح، ثم دعا الحلاق وحلق، فكاد الناس يبتذلون، يعني من شدة امتثالهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا بالنسبة للمحصر، إذا أحسن الإنسان ولم يكن اشترط لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه حيث أحسن، حيث أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل الهدي في الإحصار، المكان الذي أحصر فيه يذبح ثم يحلق ويتحلل من الإحرام الذي كان أحرم. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أنا الآن لا أستطيع أن أفعل مثل ما أمرتكم به وهو المتعة، ما أستطيع أتمتع، ولكني أبقى على إحرامي حتى يأتي يوم العيد يوم النحر، فإذا بلغ الهدي محل جاء وقت الإحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رمى الجمرة، وبيّن أيضا أن من حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء. وإنما الهدي جاء هذا الترتيب من باب الفضيلة. فالفضيلة ما هي؟ أن يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحلق رأسه. لكن لو قدم شيئا على شيء جاء لقوله ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فهذا دليل. لكن هذا الترتيب هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قوله حتى يبلغ الهدي محلة يعني يأتي يوم النحر. فإذا أتى يوم النحر ورمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر حل له كل شيء حتى إلا النساء، ثم يطوف بالبيت فيحل له كل شيء.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
يعني هنا مسألة وهي أنه يقول فإن أحرم بالحج ثم طاف طواف القدوم، شرع الطواف طواف القدوم، فيقول لا يستطيع في هذه الحالة أن يدخل العمرة على الحج، لا يستطيع أن يكون قارنا، هذا قصد. أما أن يقلد نية الحج إلى عمرة هذا جائز. فهو يقول فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها بعد أن طاف في البيت أو شرع بالطواف لم يصح إدخال العمرة على الحج إلا قبل الطواف، فقبل الطواف لا بأس، أو إذا أحرم بالعمرة وأدخل الحج دخل الحج، أما هي ما تدخل. وهذا رأي الحنابلة ورأي الشافعية. أما الجمهور من أهل العلم فهي الصحيح عندهم أنها تدخل، العمرة تدخل على الحج ما دام يعني لم يطف بالبيت، ما دام لم يطف بالبيت دخل. فأما إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فعندئذ لم تدخل العمرة، لم تدخل العمرة ويكون مفردا يبقى على ما هو عليه. إلا إذا أراد قبل أن يطوف بالبيت يقلبها عمرة صح، صح هذا، فهذا القلب يجعلها متعة هذا جاي. أما أن يجعلها حجا وعمرة معا فلا، لأنه أحرم أول شيء بيش بالحج ما أحرم بالعمرة. والذي تبين لي أنه أيضا لو أدخل العمرة على الحج قبل الطواف فإنها تدخل كما دخل الحج، ما الفرق بين الأمرين؟ يعني لماذا نقول لو أحرم بالعمرة ثم قبل الطواف أدخل الحج دخل الحج؟ طيب لو أحرم بالحج فقط ثم أراد العمرة كيف ما يستفيد؟ يستفيد أن يكون قارنا فيدخل المسافين في سفر واحد ويذبح، هو الذي يتحمل الآن. لكن لو أحرم بالحج فقط ومنعناه من أن يدخل العمرة عليه قلنا ما تدخل في هذه الحالة، هي اللي ما يستفيد فيها شيء، يبقى مفردا. فهنا استفاد أنه كان قارنا وأنه أيضا نحر هديا للبيت ومساكين الحرم، فالاستفادة حصلت.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغوا، لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
أما الأول في قوله من أحرم يعني أحرم وأطلق ما ذكر شيئا، ما ذكر شيئا، فيقول يصح لكن يصرفه لما شاء، حج وعمرة وما عمل قبل فلغوا. ثم قال احتج بقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة، هذا ضعيف ومردود. ليش؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهل منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما، فإذا ما خرجوا عن الثلاثة الأنساب ما في أحد قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي حجا أو عمرة أو أطلق ما يدري، لا. ولكن الذي ورد وثبت أن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء عند الإحرام تحير ما الذي يفعل، فيريد إصابة السنة، يريد إصابة السنة، فقال لبيك اللهم أو إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يهل به النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهل به، هل أطلق علي رضي الله تعالى عنه؟ وإذا ذكر شيئا مقيدا، مقيد ذكر شيئا مقيدا، وهو أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو إحرام معين محدد موقت محدد واضح، أما أنه خرج وانتظر فهذا غير صحيح، هذا يرده. ويرده أيضا قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، لأن رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، فقال هي جزء من 46 جزء من النبوة لغير الأنبياء، فكيف للأنبياء الرؤية الصالحة الصادقة؟ فقال له عمرة في حجة. فإذا ما الذي اعتمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر بيش؟ ما الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقراءة. هل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة؟ طيب لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل بشيء وجاء بين الصفا والمروة، فقال جاءه جبريل أمره بالمتعة، طيب ليش ما يتمتع؟ إذا معناته أن ساق الهدي وكان محرما بإحرام معين، فعندئذ لم يستطع ساق الهدي ولم يستطع التمتع، إنما كانوا يهلوا بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، أو لعل بعضهم يهل يعني بهما معا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ما أنكر على أحد بما تشاء، ثم بين لهم بين الصفا والمروة ما هو الأفضل، ما هو الأفضل فقط، هذا هو الصحيح والجمع بين النصوص.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، متفق عليه.
نعم، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه بعينه، أن يقول لبيك اللهم حج إذا أراد الإفراد، لبيك اللهم عمرة إذا أراد التمتع، إذا أراد القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وفي كل واحدة منها قوله إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، ماذا لو قال لبيك اللهم لبيك، اللهم إني أريد التمتع فيسره لي وتقبله مني، اللهم إني أريد القران، اللهم إني أريد الإفراد، هذا قصده، وهذه من المواطن التي يتلفظ فيها بالنية، أما ما عدا ذلك فلا يتلفظ بالنية. والشافعي رحمه الله تعالى ما كان يتلفظ بالنية، ما كان يقول الشافعي نويت أن أصلي فرض الظهر أو العصر أو العشاء 4 ركعات، وإنما حدث عند بعض المتأخرين، عند بعض المتأخرين من الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم يتلفظون بالنية، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب، وإنما الأعمال بالنيات، فالقلب فقط النية ولا يتلفظ بها، بل قال أهل العلم من تلفظ بها فهو مبتدع، ومن آذى بها غيره كل وقت يصيح ويرفع صوته نويت أن أصلي كذا وكذا، قالوا يعزر ويؤدب على هذا، وهذا رأي الشافعي، هذا رأي الشافعي في الرسالة، ذكر أن من رفع صوته بها وآذى الناس بها فإنه يعزر ويؤدب، ولكن بعض المتأخرين رأى شيء آخر فدرج عليه الناس مثل الإسلام عند المالكية، الإسلام عند المالكية مالك ما أسبق إلا لما ضرب وانفكت كتفه لما أتى بأنه ليس على مستقر انطلاق، فضربه أبو جعفر المنصور 100 سوط وفك كتفه هذا وهذا، فأصبح لا يستطيع أن يزر قبيصة، ما يستطيع نسبه، فجاء المتأخر من المالكية وقالوا رأينا مالك في آخر حياته نسبه فنحن نسبه، وإلا مالك روى حديث أن من سنن المتوضأ أن من سنن المرسلين إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أن تضع اليمنى على اليسرى، هذا وضع اليمنى على اليسرى ولا كذا، هذا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا من الأمور التي قلت فيها المتأخرون بعضهم بعض وأصبحت هي المذهب عنده. فالتلفظ بالنية في غير الحج من الأمور المبتدعة، لا يتلفظ الإنسان بها وإنما ينويها في القلب، والله مطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى من السر، وهو الذي خلق هذه القلوب ويعلم كيف تعمل ويعلم ما فيها سبحانه وتعالى. وهذا دليل على قوة الإيمان يعني بوجود الله عز وجل، وأيضا الاطلاع أنه يطلع على ما في النفوس.
وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرة قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبقى على إحرامك لأن الهدي معنا، فما دمت أهللت به ذلك فأنا أهللت قارنا على هذا، فتبقى على ما أنت عليه حتى يأتي يوم العيد. هذا المقصد من إيراد هذا. وأن يشترط، لكن إيراده هنا يعني يظهر والله أعلم أنه لا علاقة له بالمسألة. الذي له علاقة بالمسألة الثاني، حديث ضباعة بنت الزبير، فيقول اللهم إني أريد النشط الفلاني، إلا إذا كان يقصد هذا: اللهم إني أريد النشط الفلاني، فعليه قال: اللهم إني أريد نشطا كنشط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حجة لهذا الجزء يعني في تسميع التسمية. وأما الاشتراط فله حديث ضباعة بنت الزبير، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي ابنة عمه، وقال لها قالت تحجين معنا، كانت كبيرة مسنة، قالت إني ما أجدني إلا وجعة، يعني مريضة وتخشى من الموت، فتقول ربما ما أستطيع الحج. قال: حجي واشترط ولك على ربك ما اشترط، وفي لفظ: ولك على ربك ما استثنيت، يعني أن تقول: وإن محلي حيث حبستني، وإن حبسني حابس يعني الحاج أو المقتدى إذا أتى الميقات وقال التلبية يقول وسمى النسك، فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة ما تشترط بلفظها لكنها أفضل لورودها، لكن لو ما حفظها وقال: يا ربي إذا حصل لي شيء أو حادث فإني أكون حلال من هذا الإحرام، يعني في هذا المعنى فإنه يكون كما اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لك على ربك ما استثنيت. وكان في حديث عكرمة، وحديث أخرجه النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني، وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد، وقال الشيخ الألباني: وحديث صحيح. فهذا فيه دليل على أنه إذا اشترط فإن له ما يشترط على ربك. والغالب بعض أهل العلم من المحققين يقول: لا يشترط إلا إذا كان الخوف غائب، لكن الصحيح اليوم أن لو شك الاشتراط السيارات هي حوادث، فالسلامة يعني قليلة، فإذا الخوف موجود فيشترط في واجب، ووجب عليه به دم، تعين الدم يعني، أو إذا وجب عليه الفدية هذه يعني وجب عليه هدي سمى هدي، الهدي هذا إما بسبب التمتع أو القران، أو وجب عليه هدي يعني فدية بسبب الجزاء، كأن يكون مثلا ما بات ما في واجب من واجبات الحج ترك، مثلا ما جلس في عرفة حتى تغرب الشمس، ما بات في المزدلفة وهو قوي يستطيع المبيت فيها، مثلا ترك الرمي أو ترك بعض الرمي، لم يبت بمنى وليس له عذر من الأعذار، فهذا يجب عليه دم. لكن لو لم يجد شيء فلوس ايش حال الحالة؟ كل نوع من هذه الدماء يجب فيه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج إن استطاع وأدرك ذلك في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولو صامها بالطريق جاز، ولو صامها في مكة وبيطوع جاز. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، وإذا أحرم بالحج مثلا فيبقى على إحرامه، لا يحل الإحرام، يبقى على إحرامه، يعني حتى ولو جاء في شوال أو جاء في ذي القعدة وأحرم بالحج فقط وطاف بالبيت وسعى سعي الحج ولم يقصر، لا يقصر الشعر، إذا قصر الشعر صار معتمرا، صار معتمرا ويعتبر يعني في هذه الحالة يعني أتى بعمرة، لأنه في هذه الحالة اعتبر. هذا قول معنى قول ابن عباس، يعني من طاف بالصفا والمروة بالبيت وطاف بالصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، يقصر بهذا لو قصر فإنه يحل من إحرامه، لكن لو ما قصر أو قصره شخص ما يعرف الحكم ما يريد التمتع هو وقصره شخص ولكن بقي على ثياب الإحرام وما أخذ من شعره ولا أخذ من أظفاره ولا استعمل الطيب ولا أتى النساء فيبقى على إحرامه، ما يمس شيئا ولا يغير الثياب، يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ومزدلفة ويأتي الجمرة العقبة الكبرى ويرميها ويحلق شعره عند ذلك، فعندئذ لا يلزمه فدية، لا يلزمه فدية، هذه تسمى إيش؟ حجة الإفراد، حج الإفراد، هذا حج الإفراد. كيف؟ ما يصوم؟ لا ما يصوم، ما على فدية أصلا، لكن يبقى على الإحرام لما يخلص، إذا خلص مرة واحدة يعني اللي هو التحلل الأول يعني رمى الجمرة وبعدين حلق رأسه، يلبس ثيابه ويغسل الأظفار ويستعمل الطيب، لكن لا يأتي النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء ولا فدية عليه، ليس عليه هدي، هذا هو الوحيد من الحجاج الذي لا فدية عليه، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط وبهذا القيد أن يبقى على إحرامه، يطوف بالبيت يسعى سعي الحج أو ما سعى ما في مشكلة، يسعى بعدين ما في مشكلة، إن قدم السعي أو أخر السعي بس طواف القدوم، يبغى يسعى بعده يسعى، ما يبغى يسعى يبقى على ما هو عليه، لكن ما يحلق الشعر ولا يقص الأظهار ولا يستعمل الطيب ولا يأتي النساء، كل محظور من محظورات الإحرام، ولا يغطي رأسه بالنسبة للرجل، والمرأة إذا كانت كالخيمة ما تغطي وجهها، هذه كلها يعتبر مفرد وليس عليه فدية، لا يذبح شيء ولا يصوم.
والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف تجعلها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
نعم، هذا حتى القران يعني أن له صور، يعني أن يأتي الميقات ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فإن حبسني حادث فنحل لي حيث حبستني، لأن الشرط هذا ينفع لو حصل شيء، حادث أو مرض مستطاع خلاص ينحل خلاص ما على الشيء، لكن لو يحصل عليه حادث أو شيء وهو لم يقل هذا يلزمه أن يذبح أو يصوم حتى يتحلل من الحج أو العمرة، أن يقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا وعمرة، فيجمع بين الحج والعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة بس مثلا، فيدخل الحج على العمرة قبل إيش؟ قبل الطواف، قبل أن يطوف يقول لبيك اللهم حجا، فيدخل الحج على العمرة فيسير قارنا، التفسير قارنا، هذا معنى يعني أو الصفة التي يمكن أن يكون الإنسان قارنا بها. لكن لو أنه حارب بعمرة فقط وخلص العمرة طاف بالبيت سعى خلاص لا يمكن أن يدخل الحج عليه، لا بد أن يكون إحرامه بالعمرة فقط ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم يوم التروية يحرم بالحج. فأما القارن لا، يبقى على ما هو عليه مثل المفرد، أي ما يحل حياة ثياب، يبقى ثياب الإحرام عليه، ولا يقصر الشعر ولا الأظفار ولا الطيب ولا النساء، ولا يفعل أي محظور من محظورات الإحرام حتى يأتي إحلال الدم وهو يوم العيد، فيرمي الجمرة ويحلق رأسه أو ينحر هديه ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل شيء وقدم آخر فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لكل من سأله افعل ولا حرج، يعني في التقديم والتأخير فقط، في التقديم والتأخير يقول افعل ولا حرج. قال في حديث جابر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، مع قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما معا، وما في أحد عاب على أحد، مفهوم هذا؟ طيب. وبين فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. شوف قوله وقصروا هنا، التقصير يكون أفضل هنا، ليش؟ حتى يبقى الحلق للحج، مع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، كل ذلك يقول ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون والمقصرين يا رسول الله، ويقول اللهم ارحم المحلقين، قال ذلك ثلاثة. لكن هنا في حديث جابر في جعلها عمرة، يعني أن يجعلها عمرة، قال قصروا، ليش؟ لأن التقصير هنا أولى حتى يتوفر الشعر، لاحتمال يأتي الواحد أحيانا يوم خمسة يوم ستة، فإذا حلق ما يبقى للشعر يحلقه في الحج، لا يبقى ما يحلقه في الحج، فهذا هو معنى قولي هنا قصروا، مع أمره بالحلق مطلقا في غير هذا الموطن. إذا أتى الإنسان في العمرة في رمضان أو غير رمضان في غير أشهر الحج يحلق أفضل، يبقى الدليل على عمومه في قولي اللهم أرحم المحلقين. وأقيموا حلالا، كيف حلالا؟ يفعلوا كل شيء ما يفعله الحال المحج، حتى إذا كان يوم التروية يوم ثمانية، هذا يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يتربون الماء، يعني يتزودون من الماء حتى يذهبوا به إلى منى ويذهبوا به إلى عرفات، مناطق لم يكن فيها ماء، فاليوم والحمد لله توفرت الوسائل والحمد لله بفضل الله عز وجل. فهذا يعني كانوا يسمونه يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون، الراوية هي القربة التي يوضع فيها الماء سميت بذلك لأنه يتروى منها. فأهلوا بالحج يعني يوم التروية يوم ثمانية، وذلك قبل الظهر حتى يكون في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة أوقات صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية في منى خمسة أوقات من الظهر إلى الفجر، وهو يصلي خمسة أوقات في منى يوم التروية، كان محرما صلوات الله وسلامه عليه، ويحرم من أي مكان هو فيه في مكة. وبعض الناس يرى أنه لا بد أن يأتي إلى الكعبة ويطوف في البيت، ما يلزم هذا، أي مكان أنت فيه في مكة في منى أحرم خلاص يكفي، ما يلزم أن تمر بالبيت أبدا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالبيت وطاف به يوم التروية، وإنما أحرم ثم ذهب إلى منى. واجعلوا الذي قدمتم به يعني من حج أو من قران اجعلوه عمرة، وقال بها اجعلوه متعة يعني تمتعوا، والمقصود به العمرة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يقصدون بهذا كيف نعتمر، وهم يرون أن المتعة في هذه الأشهر لا تجوز، هذا المقصود، يعني هذه قضايا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتركوا فيها أوامر الجاهلين، فقال افعلوا ما أمرتكم به، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه شيء لما رد أصحابه الأمر عليه، وما كانوا يردون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يمتثلون، فقال افعلوا ما أمرتكم به، لأن هناك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال فلولا أني سقت الهدي، يعني وكنت قارن، لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به وهو المتعة، ولكن منعني من ذلك أنني سقت الهدي. ولكن لا يحل مني حرام، يعني الإحرام لا أستطيع أن أحله، لا أستطيع أن أحل هذا الإحرام، يبقى على ما هو عليه حتى يبلغ الهدي محله. كيف؟ يعني حتى يبلغ؟ لا، ما هو لازم حتى يبلغ، إنما المقصود حتى يأتي يوم منى، لأن الهدي في هناك فمن فإذا أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في الإحصار، هذا في الإحصار، لأنه ورد في الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن ينحروا وأن يحلقوا، فخرج والناس لم يفعلوا شيء، ينتظرون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة وهو مغضب، قال آمر الناس ولا يمتثلون. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: احلق رأسك، ادعو ناحرك أن ينحر، أو انحر ودنك وادعو حالفك فليحلق. قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فدعا ببدنه وذبح، ثم دعا الحلاق وحلق، فكاد الناس يبتذلون، يعني من شدة امتثالهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا بالنسبة للمحصر، إذا أحسن الإنسان ولم يكن اشترط لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يذبح هدية حيث أحسن، حيث أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل أو محله أو محل محله محل الهدي في الإحصار، المكان الذي أحصر فيه يذبح ثم يحلق ويتحلل من الإحرام الذي كان أحرم. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أنا الآن لا أستطيع أن أفعل مثل ما أمرتكم به وهو المتعة، ما أستطيع أتمتع، ولكني أبقى على إحرامي حتى يأتي يوم العيد يوم النحر، فإذا بلغ الهدي محلة جاء وقت الإحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رمى الجمرة، وبين أيضا أن من حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء، وإنما الهدي جاء هذا الترتيب من باب الفضيلة. فالفضيلة ما هي؟ أن يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحلق رأسه، لكن لو قدم شيئا على شيء جاء، لقوله ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فهذا دليل، لكن هذا الترتيب هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قوله حتى يبلغ الهدي محلة يعني يأتي يوم النحر، فإذا أتى يوم النحر ورمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر حل له كل شيء حتى إلا النساء، ثم يطوف بالبيت فيحل له كل شيء.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
يعني هنا مسألة، وهي أنه يقول فإن أحرم بالحج ثم طاف طواف القدوم، شرع الطواف طواف القدوم، فيقول لا يستطيع في هذه الحالة أن يدخل العمرة على الحج، لا يستطيع أن يكون قارنا، هذا فرض. أما أن يقلب نية الحج إلى عمرة هذا جائز، فهو يقول فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها بعد أن طاف في البيت أو شرع في الطواف لم يصح إدخال العمرة على الحج إلا قبل الطواف، فقبل الطواف لا بس، أو إذا أحرم بالعمرة وأدخل الحج دخل الحج، أما هي ما تدخل، وهذا رأي الحنابلة ورأي الشافعية. أما الجمهور من أهل العلم فهي الصحيح عندهم أنها تدخل العمرة، تدخل على الحج ما دام يعني لم يطف بالبيت، ما دام لم يطف بالبيت دخل، فأما إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فعندئذ لم تدخل العمرة، لم تدخل العمرة، ويكون مفردا يبقى على ما هو عليه، إلا إذا أراد قبل أن يطوف بالبيت يقلبها عمرة صح، صح هذا، فهذا القلب يجعلها متعة هذا جائز، أما أن يجعلها حجا وعمرة معا فلا، لأنه أحرم أول شيء بالحج ما أحرم بالعمرة. والذي يتبين لي أنه أيضا لو أدخل العمرة على الحج قبل الطواف فإنها تدخل، كما دخل الحج، ما الفرق بين الأمرين؟ يعني لماذا نقول لو أحرم بالعمرة ثم قبل الطواف أدخل الحج دخل الحج؟ طيب لو أحرم بالحج فقط ثم أراد العمرة كيف ما يستفيد؟ يستفيد أن يكون قارنا، هذا يدخل المسافين في سفر واحد ويذبح، هو الذي يتحمل الآن. لكن لو أحرم بالحج فقط ومنعناه من أن يدخل العمرة عليه، قلنا ما تدخل في هذه الحالة، هي اللي ما يستفيد فيها شيء، يبقى مفردا. فهنا استفاد أنه كان قارنا، وأنه أيضا نحر هديا للبيت ومساكين الحرم، فالاستفادة حصلت.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغوا، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
أما الأول في قوله من أحرم، يعني أحرم وأطلق، ما ذكر شيئا، فيقول يصح لكن يصرفه لما شاء، حج وعمرة، وما عمل قبل فلغوا. ثم قال: احتج بقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. هذا ضعيف ومردود. ليش؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهل منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما. فإذا ما خرجوا عن الثلاث الأنساب، ما في أحد قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي حجا أو عمرة أو أطلق، ما يدري، لا. ولكن الذي ورد وثبت أن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء عند الإحرام تحير، ما الذي يفعل؟ فيريد إصابة السنة، يريد إصابة السنة، فقال: لبيك اللهم أو إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يهل به النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلت به. هل أطلق علي رضي الله تعالى عنه وإلا ذكر شيئا مقيدا؟ مقيد، ذكر شيئا مقيدا، وهو أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو إحرام معين محدد موقت محدد واضح. أما أنه خرج وانتظر القضاء غير صحيح، هذا يرده. ويرده أيضا قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، لأن رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، فقال: يجزء من 46 جزء من النبوة لغير الأنبياء، فكيف للأنبياء؟ الرؤية الصالحة الصادقة. فقال له: عمرة في حجة. فإذا ما الذي اعتمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر بيش؟ ما الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقراء. هل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراء؟ طيب لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل بشيء وجاء بين الصفا والمروة، فقال جاءه جبريل أمره بالمتعة، طيب ليش ما يتمتع؟ إذن معناته أن ساق الهدي وكان محرما بإحرام معين، فعندئذ لم يستطع ساق الهدي ولم يستطع التمتع، إنما كانوا يهلوا بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، أو لعل بعضهم يهل يعني بهما معا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ما أنكر على أحد، بما تشاء. ثم بين لهم بين الصفا والمروة ما هو الأفضل فقط. هذا هو الصحيح والجمع بين النصوص.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه.
نعم، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه بعينه، أن يقول لبيك اللهم حج إذا أراد الإفراد، لبيك اللهم عمرة إذا أراد التمتع، إذا أراد القراب يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. وفي كل واحدة منها قوله: إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. ماذا لو قال لبيك اللهم لبيك؟ اللهم إني أريد التمتع فيسره لي وتقبله مني، اللهم إني أريد القران، اللهم إني أريد الإفراج، هذا قصده، وهذه من المواطن التي يتلفظ فيها بالنية، أما ما عدا ذلك فلا يتلفظ بالنية. والشافعي رحمه الله تعالى ما كان يتلفظ بالنية، ما كان يقول الشافعي نويت أن أصلي فرض الظهر أو العصر أو العشاء 4 ركعات، وإنما حدث عند بعض المتأخرين، عند بعض المتأخرين من الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم يتلفظون بالنية، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب، وإنما الأعمال بالنيات، فالقلب فقط النية ولا يتلفظ بها، بل قال أهل العلم من تلفظ بها فهو مبتدع، ومن آذى بها غيره كل وقت يصيح ويرفع صوته نويت أن أصلي كذا وكذا، قالوا يعزر ويؤدب على هذا. وهذا رأي الشافعي، هذا رأي الشافعي في الرسالة، ذكر أن من رفع صوته بها وآذى الناس بها فإنه يعزر ويؤدب، ولكن بعض المتأخرين رأى شيء آخر فدرج عليه الناس، درج عليه الناس، مثل الإسفار عند المالكية، الإسفار عند المالكية مالك ما أسفر إلا لما ضرب وانفكت كتفه، لما أتى بأنه ليس على مستقر انطلاق فضربه أبو جعفر المنصور 100 صوت وفك كتفه هذا وهذا، فأصبح لا يستطيع أن يزر قميصه، ما يستطيع نسبه. فجاء المتأخر من المالكية وقالوا رأينا مالك في آخر حياته نسبه، فنحن نسبه، وإلا مالك روى الحديث، روى حديث أن من سنن الموطأ، أن من سنن المرسلين إذا لم تستحي تصنع ما شئت، وأن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أن تضع اليمنى على اليسرى، هذا وضع اليمنى على اليسرى ولا كذا، هذا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهذا من الأمور التي قلت فيها المتأخرون بعضهم بعض وأصبحت هي المذهب عندهم. فالتلفظ بالنية في غير الحج من الأمور المبتدعة، لا يتلفظ الإنسان بها وإنما ينويها في القلب، والله مطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى من السر، وهو الذي خلق هذه القلوب ويعلم كيف تعمل ويعلم ما فيها سبحانه وتعالى. وهذا دليل على قوة الإيمان، يعني بوجود الله عز وجل، وأيضا الاطلاع، أنه يطلع على ما في النفوس.
وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد.
الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهلم، قال قلت إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرة قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبقى على إحرامك لأن الهدي معنا، فما دمت أهللت بإهلالي فأنا أهللت قارنا على هذا، فتبقى على ما أنت عليه حتى يأتي يوم العيد، هذا المقصد من إيراد هذا. وأن يشترط، لكن إيراده هنا يعني يظهر والله أعلم أنه لا علاقة له بالمسألة، الذي له علاقة بالمسألة الثاني حديث ضباعة، حديث ضباعة بنت الزبير، فيقول يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، إلا إذا كان يقصد هذا اللهم إني أريد النسك الفلاني، فعليه قال اللهم إني أريد نسكا كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حجة لهذا الجزء، يعني في تسميع التسميع. وأما الاشتراط فله حديث ضباعة بنت الزبير، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي ابنة عمه، وقال لها قالت تحجين معنا، كانت كبيرة مسنة، قالت إني ما أجدني إلا وجعة، يعني مريضة وتخشى من الموت، فتقول ربما ما أستطيع الحج، قال حجي واشترطي ولك على ربك ما اشترطت، وفي لفظ ولك على ربك ما استثنيت، يعني أن تقول وإنما حلي حيث حبسته وإن حبسني الحارس يعني الحارس أو المحتمل. إذا أتى الميقات وقال التلبية يقول وسمى النسك فيقول وإن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة ما تشترط بلفظها لكنها أفضل لورودها، لكن لو ما حفظها وقال يا ربي إذا حصل لي شيء أو حادث فإني أكون حلال من هذا الإحرام، ها؟ يعني في هذا المعنى فإنه يكون كما اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك على ربك ما استثنيت، وكان في حديث عكرمة وحديث أخرجه النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مردت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد وقال الشيخ الألباني وحديث صحيح. فهذا فيه دليل على أنه إذا اشترط فإن له ما يشترط على ربه. والغالب بعض أهل العلم من المحققين يقول لا يشترط إلا إذا كان الخوف غائب، لكن الصحيح اليوم أنه شك الاشتراط. السيارات هي حوادث، طيارات هي حوادث، فالسلامة يعني قليلة، فإذا الخوف موجود فيشترط في واجب، ووجب عليه به دم تعين الدم يعني، أو إذا وجب عليه الفدية، الفدية هذه يعني وجب عليه هدي، هدي سمى هدي، الهدي هذا إما بسبب التمتع أو القران، أو وجب عليه هدي يعني فدية بسبب الجزاء، فأن يكون مثلا ما بات ما في واجب من واجبات الحج ترك، مثلا ما جلس في عرفة حتى تغرب الشمس، ما بات في المزدلفة وهو قوي يستطيع المبيت فيها، مثلا ترك الرمي أو ترك بعض الرمي، لم يبت بمنى وليس له عذر من الأعذار، فهذا يجب عليه دم. لكن لو لم يجد شيء فلوس فيش حال الحالة، كل نوع من هذه الدماء يجب به صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج إن استطاع وأدرك ذلك في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، ولو صامها بالطريق جاز، ولو صامها بمكة وبطول جاز. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، وإذا أحرم بالحج مثلا فيبقى على إحرامه، لا يحل الإحرام، يبقى على إحرامه، يعني حتى ولو جاء في شوال أو جاء في ذي القعدة وأحرم بالحج فقط وطاف بالبيت وسعى سعي الحج ولم يقصر، لا يقصر الشعر، إذا قصر الشعر صار معتمرا، صار معتمرا ويعتبر يعني في هذه الحالة يعني أتى بعمرة، لأنه في هذه الحالة اعتبر. هذا قول معنى قول ابن عباس، يعني من طاف بالصفا والمروة بالبيت وطاف بالصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، يقصر بهذا لو قصر فإنه يحل من إحرامه. لكن لو ما قصر أو قصره شخص ما يعرف الحكم ما يريد التمتع هو، وقصره شخص ولكن بقي على ثياب الإحرام وما أخذ من شعره ولا أخذ من أظفاره ولا استعمل الطيب ولا أتى النساء، فيبقى على إحرامه، ما يمس شيئا ولا يغير الثياب، يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ومزدلفة ويأتي الجمرة العقبة الكبرى ويرميها ويحلق شعره عند ذلك، فعندئذ لا يلزمه فدية، لا يلزمه فدية، هذه تسمى إيش؟ حجة الإفراد، حج الإفراد، هذا حج الإفراد. كيف؟ ما يصوم؟ لا ما يصوم، ما على فدية أصلا، لكن يبقى على الإحرام لما يخلص، إذا خلص مرة واحدة يعني اللي هو التحلل الأول يعني رمى الجمرة وبعدين حلق رأسه، يلبس ثيابه ويغسل الأظفار ويستعمل الطيب، لكن لا يأتي النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء ولا فدية عليه، ليس عليه هدي، هذا هو الوحيد من الحجاج الذي لا فدية عليه، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط وبهذا القيد أن يبقى على إحرامه، يطوف بالبيت يسعى سعي الحج أو ما سعى ما في مشكلة، يسعى بعدين ما في مشكلة، إن قدم السعي أو أخر السعي بس طواف القدوم، يبغى يسعى بعده يسعى، ما يبغى يسعى يبقى على ما هو عليه، لكن ما يحلق الشعر ولا يقص الأظهار ولا يستعمل الطيب ولا يأتي النساء كل محظور من المحظورات الإحرام، ولا يغطي رأسه بالنسبة للرجل، والمرأة إذا كانت كالخيمة ما تغطي وجهها، هذه كلها يعتبر مفرد وليس عليه فدية، لا يذبح شيء ولا يصوم.
والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
نعم، هذا حتى القران يعني أن له صور، يعني أن يأتي الميقات ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لأن الشرط هذا ينفع لو حصل الشيء حادث أو مرض ما استطاع، خلاص ينحل خلاص ما على الشيء، لكن لو يحصل عليه حادث أو شيء وهو لم يقل هذا يلزمه أن يذبح أو يصوم حتى يتحلل من الحج أو العمرة. أن يقول عند الإحرام لبيك اللهم حجا وعمرة، فيجمع بين الحج والعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة بس مثلا، فيدخل الحج على العمرة قبل إيش؟ قبل الطواف، قبل أن يطوف يقول لبيك اللهم حجا، فيدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، يصير قارنا. هذا معنى يعني أو الصفة التي يمكن أن يكون الإنسان قارنا بها. لكن لو أنه حرم بعمرة فقط وخلص العمرة طاف بالبيت سعى، خلاص ما يمكن أن يدخل الحج عليه، لا بد أن يكون إحرامه بالعمرة فقط ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم يوم التروية يحرم بالحج. فأما القارن لا، يبقى على ما هو عليه مثل المفرد، أيضا ما يحل ثياب، يبقى ثياب الإحرام عليه، ولا يقصر الشعر ولا الأظفار ولا الطيب ولا النساء، ولا يفعل أي محظور من محظورات الإحرام حتى يأتي إحلال الدم وهو يوم العيد، فيرمي الجمرة ويحلق رأسه أو ينحر هديه ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل شيء وقدم آخر فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لكل من سأله افعل ولا حرج، يعني في التقديم والتأخير فقط، في التقديم والتأخير يقول افعل ولا حرج. قال في حديث جابر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، مع قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما معا، وما في أحد عاب على أحد، مفهوم هذا؟ طيب. وبين فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. شوف قوله وقصروا هنا، التقصير يكون أفضل هنا، ليش؟ حتى يبقى الحلق للحج، مع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، كل ذلك يقول ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون والمقصرين يا رسول الله، ويقول اللهم ارحم المحلقين، قال ذلك ثلاثة. لكن هنا في حديث جابر في جعلها عمرة، يعني أن يجعلها عمرة، قال قصروا. ليش؟ لأن التقصير هنا أولى حتى يتوفر الشعر، الاحتمال يأتي الواحد أحيانا يوم خمسة يوم ستة، فإذا حلق ما يبقى للشعر يحلقه في الحج، لا يبقى ما يحلقه في الحج، فهذا هو معنى قولي هنا قصروا، مع أمره بالحلق مطلقا في غير هذا الموضع. إذا أتى الإنسان في العمرة في رمضان أو غير رمضان في غير أشهر الحج يحلق أفضل، يبقى الدليل على عمومه كقولي اللهم أرحم المحلقين. وأقيموا حلالا، كيف حلالا؟ يفعلوا كل شيء ما يفعله الحاج المحج، حتى إذا كان يوم التروية يوم ثمانية، هذا يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون من الماء حتى يذهبوا به إلى منى ويذهبوا به إلى عرفات، مناطق لم يكن فيها ماء، فاليوم والحمد لله توفرت الوسائل والحمد لله بفضل الله عز وجل. فهذا يعني كانوا يسمونه يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون. الراوية هي القربة التي يوضع فيها الماء سميت بذلك لأنه يتروى منها. فأهلوا بالحج يعني يوم التروية يوم 8 وذلك قبل الظهر حتى يكون في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 أوقات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية في منى 5 أوقات من الظهر إلى الفجر وهو يصلي 5 أوقات في منى يوم التروية كان محرما صلوات الله وسلامه عليه. ويحرم من أي مكان هو فيه في مكة. وبعض الناس يرى أنه لا بد أن يأتي إلى الكعبة ويطوف في البيت، ما يلزم هذا. أي مكان أنت فيه في مكة في منى أحرم خلاص يكفي، ما يلزم أن تمر بالبيت أبدا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالبيت وطاف به يوم التروية، وإنما أحرم ثم ذهب إلى منى. واجعلوا الذي قدمتم به يعني من حج أو من قران اجعلوه عمرة، وقال بها اجعلوه متعة يعني تمتعوا، والمقصود به العمرة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يقصدون بهذا كيف نعتمر وهم يرون أن المتعة في هذه الأشهر لا تجوز، هذا المقصود. يعني هذه قضايا، هذه قضايا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتركوا فيها أوامر الجاهلية. فقال افعلوا ما أمرتكم به، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه شيء لما رد أصحابه الأمر عليه، وما كانوا يردون الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يمتثلون. فقال افعلوا ما أمرتكم به، لأن هناك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال فلولا أني سقت الهدي، يعني وكنت قارن، لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به وهو المتعة، ولكن منعني من ذلك أنني سقت الهدي، ولكن لا يحل مني حرام، يعني الإحرام لا أستطيع أن أحله، لا أستطيع أن أحل هذا الإحرام، يبقى على ما هو عليه حتى يبلغ الهدي محله. كيف؟ يعني حتى يبدأ؟ لا، ما هو لازم حتى يبدأ، إنما المقصود حتى يأتي يوم منى، لأن الهدي في هناك فمن فإذا أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في الإحصار، هذا في الإحصار، لأنه ورد في الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن ينحروا وأن يحلقوا، فخرج والناس لم يفعلوا شيء ينتظرون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة وهو مغضب، قال آمر الناس ولا يمتثلون. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها احلق رأسك، ادعو ناحرك أن ينحر أو انحر ودنك وادعو حارثك فليحلق. قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فدعا ببدنه وذبح، ثم دعا الحلاق وحلق، فكاد الناس يقتتلون يعني من شدة امتثالهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا بالنسبة للمحصر، إذا أحسن الإنسان ولم يكن اشترط لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه حيث أحسن، حيث أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل الهدي في الإحصار، المكان الذي أحصر فيه يذبح ثم يحلق ويتحلل من الإحرام الذي كان أحرم. أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أنا الآن لا أستطيع أن أفعل مثل ما أمرتكم به وهو المتعة، ما أستطيع أتمتع، ولكني أبقى على إحرامي حتى يأتي يوم العيد يوم النحر، فإذا بلغ الهدي محلة جاء وقت الإحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رمى الجمرة، وبيّن أيضا أن من حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء، وإنما الهدي جاء هذا الترتيب من باب الفضيلة. فالفضيلة ما هي؟ أن يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحلق رأسه، لكن لو قدم شيئا على شيء جاء، لقوله ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فهذا دليل، لكن هذا الترتيب هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قوله حتى يبلغ الهدي محلة يعني يأتي يوم النحر. فإذا أتى يوم النحر ورمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر حل له كل شيء حتى إلا النساء، ثم يطوف بالبيت فيحل له كل شيء.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
يعني هنا مسألة وهي أنه يقول فإن أحرم بالحج ثم طاف طواف القدوم، شرع الطواف طواف القدوم، فيقول لا يستطيع في هذه الحالة أن يدخل العمرة على الحج، لا يستطيع أن يكون قارنا، هذا قصد. أما أن يقلب نية الحج إلى عمرة هذا جائز. فهو يقول فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها بعد أن طاف في البيت أو شرع في الطواف لم يصح إدخال العمرة على الحج إلا قبل الطواف، فقبل الطواف لا بس، أو إذا أحرم بالعمرة وأدخل الحج دخل الحج، أما هي ما تدخل. وهذا رأي الحنابلة ورأي الشافعية، أما الجمهور من أهل العلم فهي الصحيح عندهم أنها تدخل العمرة تدخل على الحج ما دام يعني لم يطف بالبيت، ما دام لم يطف بالبيت دخل. فأما إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فعندئذ لم تدخل العمرة، لم تدخل العمرة ويكون مفردا يبقى على ما هو عليه، إلا إذا أراد قبل أن يطوف بالبيت يقلبها عمرة صح صح هذا، فهذا القلب يجعلها متعة هذا جائز. أما أن يجعلها حجا وعمرة معا فلا، لأنه أحرم أول شيء بيش بالحج ما أحرم بالعمرة. والذي تبين لي أنه أيضا لو أدخل العمرة على الحج قبل الطواف فإنها تدخل كما دخل الحج، ما الفرق بين الأمرين؟ يعني لماذا نقول لو أحرم بالعمرة ثم قبل الطواف أدخل الحج دخل الحج؟ طيب لو أحرم بالحج فقط ثم أراد العمرة كيف ما يستفيد؟ يستفيد أن يكون قارنا فيدخل مسافين في سفر واحد ويذبح، هو الذي يتحمل الآن. لكن لو أحرم بالحج فقط ومنعناه من أن يدخل العمرة عليه قلنا ما تدخل في هذه الحالة، هي اللي ما يستفيد فيها شيء، يبقى مفردا. فهنا استفاد أنه كان قارنا وأنه أيضا نحر هديا للبيت ومساكين الحرم، فالاستفادة حصلت.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغوا، لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
أما الأول في قوله من أحرم يعني أحرم وأطلق ما ذكر شيئا، ما ذكر شيئا، فيقول يصح لكن يصرفه لما شاء، حج عمرة حج وعمرة، وما عمل قبل فلغوا. ثم قال احتج بقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة، هذا ضعيف ومردود. ليش؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهل منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما، فإذا ما خرجوا عن ثلاث الأنساب، ما في أحد قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي حجا أو عمرة أو أطلق ما يدري، لا. ولكن الذي ورد وثبت أن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء عند الإحرام تحير ما الذي يفعل، فيريد إصابة السنة فقال لبيك اللهم أو إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يهل به النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلت به. هل أطلق علي رضي الله تعالى عنه وإذا ذكر شيئا مقيدا؟ مقيد، ذكر شيئا مقيدا وهو أنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو إحرام معين محدد مؤقت محدد واضح. أما أنه خرج وانتظر القضاء غير صحيح، هذا يرده، ويرده أيضا قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، لأن رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، فقال هي جزء من 46 جزء من النبوة لغير الأنبياء، فكيف للأنبياء؟ الرؤية الصالحة الصادقة. فقال له عمرة في حجة، فإذا ما الذي اعتمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر بيش؟ ما الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقراء. هل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراء؟ طيب لنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل بشيء، وجاء بين الصفا والمرأة فقال جاءه جبريل أمره بالمتعة، طيب ليش ما يتمتع؟ إذا معناته أن ساق الهدي وكان محرما بإحرام معين، فعندئذ لم يستطع ساق الهدي ولم يستطع التمتع، إنما كانوا يهلون بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، أو لعل بعضهم يهل يعني بهما معا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ما أنكر على أحد فيما تشاء، ثم بين لهم بين الصفا والمروة ما هو الأفضل، ما هو الأفضل فقط، هذا هو الصحيح والجمع بين النصوص. طيب
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، متفق عليه.
نعم، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه بعينه، أن يقول لبيك اللهم حج إذا أراد الإفراد، لبيك اللهم عمرة إذا أراد التمتع، إذا أراد القراد يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وفي كل واحدة منها قوله إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، ماذا لو قلنا لبيك اللهم لبيك اللهم إني أريد التمتع فيسره لي وتقبله مني، اللهم إني أريد القراد، اللهم إني أريد الإفراد، هذا قصده، وهذه من المواطن التي يتلفظ فيها بالنية، أما ما عدا ذلك فلا يتلفظ بالنية، والشافعي رحمه الله تعالى ما كان يتلفظ بالنية، ما كان يقول الشافعي نويت أن أصلي فرض الظهر أو العصر أو العشاء 4 ركعات، وإنما حدث عند بعض المتأخرين، عند بعض المتأخرين من الشافعية رحمه الله تعالى أنهم يتلفظون بالنية، لأن النية محل القلب، النية محلها القلب، وإنما الأعمال بالنيات، فالقلب فقط النية ولا يتلفظ بها، بل قال أهل العلم من تلفظ بها فهو مبتدع، ومن آذى بها غيره كل وقت يصيح ويرفع صوته نويت أن أصلي كذا وكذا، قالوا يعزر ويؤدب على هذا، وهذا رأي الشافعي، هذا رأي الشافعي في الرسالة، ذكر أن من رفع صوته بها وآذى الناس بها فإنه يعزر ويؤدب، ولكن بعض المتأخرين رأى شيء آخر فدرج عليه الناس، درج عليه الناس مثل الإسباع عند المالكية، الإسباع عند المالكية مالك ما أسبق إلا لما ضرب وانفكت كتفه لما أتى بأنه ليس على مستقر انطلاق، فضربه أبو جعفر المنصور 100 صوت وفك كتفه هذا وهذا، فأصبح لا يستطيع أن يزر قميصا، ما يستطيع نسبه، فجاء المتأخر من المالكية وقالوا رأينا مالك في آخر حياته نسبه، فنحن نسبه، وإلا مالك روى الحديث، روى حديث أن من سنن المتوضع أن من سنن المرسلين إذا لم تستحي فصنع ما شئت، وأن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أن تضع اليمنى على اليسرى، هذا وضع اليمنى على اليسرى ولا كذا، هذا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا من الأمور التي ألف فيها المتأخرون بعضهم بعض فأصبحت هي المذهب عندهم، فالتلفظ بالنية في غير الحج من الأمور المبتدعة لا يتلفظ الإنسان بها، وإنما ينويها في القلب، والله مطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى من السر، وهو الذي خلق هذه القلوب ويعلم كيف تعمل ويعلم ما فيها سبحانه وتعالى، وهذا دليل على قوة الإيمان يعني بوجود الله عز وجل، وأيضا الاطلاع أنه يطلع على ما في النفوس،
وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهلت قال قلت إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرة قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبقى على إحرامك لأن الهدي معنى، فما دمت أهللت به ذلك فأنا أهللت قارنا على هذا، فتبقى على ما أنت عليه حتى يأتي يوم العيد. هذا المقصد من إيراد هذا. وأن يشترط، لكن إيراده هنا يعني يظهر والله أعلم أنه لا علاقة له بالمسألة. الذي له علاقة بالمسألة الثاني حديث ضباعة بنت الزبير، فيقول اللهم إني أريد النشط الفلاني إلا إذا كان يقصد هذا، اللهم إني أريد النشط الفلاني، فعليه قال اللهم إني أريد نشطا كنشط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حجة لهذا الجزء يعني في التسمية. وأما الاشتراط فله حديث ضباعة بنت الزبير دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي ابنة عمه وقال لها قالت تحجين معنا، كانت كبيرة مسنة، قالت إني ما أجدني إلا وجعة يعني مريضة وتخشى من الموت، فتقول ربما ما أستطيع الحج، قال حجي واشترطي ولك على ربك ما اشترط، وفي لفظ ولك على ربك ما استثنيت، يعني أن تقول وإن محلي حيث حبستني وإن حبسني الحاجز يعني الحاجز أو المحتمل إذا أتى الميقات وقال الكلبية يقول وسمى النسك فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه العبارة ما تشترط بلفظها لكنها أفضل لورودها، لكن لو ما حفظها وقال يا ربي إذا حصل لي شيء أو حادث فإني أكون حلال من هذا الإحرام، يعني في هذا المعنى فإنه يكون كما اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك على ربك ما استثنيت، وكان في حديث عكرمة وحديث أخرجه النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد. وقال الشيخ الألباني وحديث صحيح. فهذا فيه دليل على أنه إذا اشترط فإن له ما يشترط على ربك. والغالب بعض أهل العلم من المحققين يقول لا يشترط إلا إذا كان الخوف غاية، لكن الصحيح اليوم أنه صح الاشتراط. السيارات هي حوادث، فالسلامة يعني قليلة، فإذا الخوف موجود فيشترط.